بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى شرح تقريب التدمرية، ونحن ما زلنا في باب الأسماء والصفات، لأن معرفة الله عز وجل واجب علينا أن نعرفها وأن نتدبرها وأن نفكر فيها كثيرا، لكن نعتمد في ذلك على الأخبار الصادقة، وليس هناك أخبار أصدق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون أننا قلنا إن الشيخ رحمه الله في ختام باب الصفات والأسماء ذكر قواعد مهمة، منها القاعدة الأولى التي تكلمنا عليها في الدرس السابق، وهي أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات. الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات. ولعلكم تعلمون أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتمدون على ما في الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا من صفات الله التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة، كل هذه من الأسماء التي أثبتها وتكلمنا عليها في الدرس السابق. وأما الليلة إن شاء الله نتكلم عن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه، الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه، مثل الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم، هذه منفية نفاها الله عن نفسه في القرآن الكريم، لكن أثبت ضدها. كلما نفى شيئا صفة نقص عنه سبحانه وتعالى فيجب أن يثبت ضدها. فربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الموت، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى: ولا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: ولم يعي بخلقهن. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. هذه بعض الصفات المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. ولكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن النفي ليس المراد النفي المحض، ليس المراد النفي الخالص، وإنما نفاها لكمال ضدها، نفاها لكمال ضدها. فكأنه قال: ولا يظلم ربك أحدا، كأنه على تقدير التعليل، لأنه كامل العدل، كامل العدل، لا يظلم ربك أحدا، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى كامل العدل. ولذا قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه كامل الحياة وكامل القيومية. وعلى هذا فيكون هذا النفي نفياً لنقص في كماله عز وجل. ألا ترى إلى قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً. هذا نفي للعجز. ما دام أنه نفى العجز يدلنا ذلك على ماذا؟ يدلنا على كمال قدرته وعلمه. ما دام أنه نفى العجز عن نفسه فهذا يثبت كمال العلم والقدرة. ولذا قال إنه كان عليما قديرا. الإنسان يعجز، كل إنسان يا إخوان مهما كانت قوته ومهما كانت أفكاره فإنه لا بد أن يكون هناك إما جهل وإما عجز ولذا عرفنا يا إخوان النفي فالقاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، فكل صفات الله عز وجل تدور على هذين الأمرين النفي والإثبات. فإذا قلنا إن صفات الله المنفية مقتضاها العدم المحض فقط فهذا لا يمكن، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. والله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بالكمال. ولذا كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه، كل صفة نفاها الله عن نفسه متضمنة لشيئين: انتفاء تلك الصفة، الأمر الثاني ثبوت كمال ضدها. ولذا قلنا في الآية التي سبقت قول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إن الله كان عليما قديرا. انظر، الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بيّن أن ذلك لكمال علمه وقدرته، لكمال علمه وقدرته. ولذا إخوان العجز يعتري العاجز إما لعدم قدرته وإما لعدم علمه. فالإنسان الذي لم يتعلم مثلا صناعة السيارة نقول هذا يعجز لعدم علمه، والأشل الذي عنده علم وقد قرأ كيف يصنع السيارة لكن لا يستطيع نقول هذا يعجز لعدم القدرة. فتسمع قول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما هو الجواب؟ إنه كان عليما قديرا. إنه سبحانه وتعالى كان عليما قديرا. ولهذا يا إخوان نعرف أن الله نفى الظلم عن نفسه. إذا نفى الظلم عن نفسه هذا متضمن لكمال عدله. يعني إذا نفى الله سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه فهذا يدل على كمال عدله سبحانه وتعالى. وإذا نفى أن التعب والعي عن نفسه هذا متضمن لكمال قوته. وإذا نفى السنة والنوم هذا متضمن لكمال حياته وقيوميته. وإذا نفى الموت هذا متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية. ولا يمكن أن يكون في النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أن الله عز وجل نفى لأجل يثبت كماله لا يثبت عجز سبحانه وتعالى؟ الله يقول ولله المثل الأعلى. ما معنى ولله المثل الأعلى؟ يعني الأوصاف الكاملة. الوصف الكامل هو لله عز وجل. وإذا كان الوصف الكامل لله عز وجل هذا معدوم في النفي المحض، معدوم في النفي المحض، ولذلك النفي المحض لا يتضمن شيئا، لا يكون في صفات الله، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه كامل، فلا بد أن يكون النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا؟ النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده لا لكمال الموصوف. يعني مثلا لو قلنا الجدار لا يظلم، نفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل، وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا له. ولذا النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف، إما لعجزه عنه كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار عن نفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة. ولذا النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون للعجز، أي هو قابل أن يظلم لكنه عاجز. فمثلا إذا قلت فلان رجل لا يجزي السيئة بالسيئة فهذا قد يكون مدحا وقد يكون قدحا. ولذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض، نفي محض، لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقولهم نسأل الله العافية في الله عز وجل إنه ليس بداخل العالم. في واحد سأله قال أين الله؟ قال ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايد ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل. ولذا سأل هذا السؤال أحد القادة الأتراك الذي فتح الهند، هذا من كبار قادة الأتراك رحمه الله عز وجل، سأل ابن فرك وهو من أهل الكلام، قال له أين الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين. قال أين هو؟ قال هل هو فوق؟ قال لا. هل هو تحت؟ لا. هل هو متصل؟ لا. هل هو منفصل؟ لا. ولذا قال القائد هذا محمود ابن سبكتكين رحمه الله تعالى لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا، ميز لنا بين هذا الرب التي تثبته وبين المعدوم. إذا كان الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال إذن معدوم، هكذا يقول القائد لما سأل العالم. ولقد صدق رحمه الله، إنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفه به الخالق جل وعلا. ولذا من قال لا هو مباين للعالم ولا هو مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث، ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، نسأل الله العافية. هذه القاعدة الأولى يا إخوان، القاعدة الأولى نعلم علم اليقين أن صفات الله عز وجل لابد أن يكون فيها إثبات ونفي، وكل التوحيد لابد من إثبات ونفي، ولكن النفي الذي نفاه الله عن نفسه ليس محضاً وإنما يدل على ضده. هذه هي القاعدة الأولى التي عرفناها في صفات الله عز وجل، ودليلنا قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات، ولذلك نثبت أن الله سميع بصير، لكن لا نحرف، لا نمثل، لا نشبه، لا نكيف. ولذا القاعدة الثانية نقول: ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه. هذه هي العقيدة يا إخوان، عقيدة المسلم. نعتقد اعتقادا جازما أن كل ما في القرآن صحيح، وكل الأخبار التي في القرآن صدق وعدل، وكل الكلام الذي في القرآن صحيح 100%، ما في عندنا شك، متواتر، هذا ما فيه خلاف بين العلماء أن أخبار الله كلها صدق. لماذا أخبرنا الله بالجنة؟ لماذا أخبرنا الله بالنار؟ لماذا أخبرنا الله بتكوين خلقنا في بطون أمهاتنا؟ الله سبحانه وتعالى يخبرنا كيف تتكون في بطن أمك منذ أن تبدأ من النطفة حتى ينفخ فيك الروح. لماذا أخبرنا الله بهذه الأخبار؟ هذه الأخبار يا إخوان نصدقها، أخبار الله عز وجل صدق، ولذا يجب علينا الإيمان بها سواء عرفنا معناها أو لم نعرف معناها. وكذلك إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يا إخوان ليس كالعلماء الآخرين، هو سيد العلماء، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال أحد العلماء الكبار شيئا يخالفه، نقول لا، نحن نريد كلام رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك أفصح منه، وليس هناك أرحم منه للأمة، وليس هناك أعدل منه للأمة. ولذا كلام رسول الله مقدم على كل الكلام، وكلام الله عز وجل هو الأساس. ولذا نعتقد اعتقادا جازما أن كل الأخبار التي أخبرنا عن يوسف، يعني لو أخبرنا الله عز وجل عن عصا موسى، عصا موسى خشبة، لكن إذا حملها تكون خشبة، يضرب بها الشجر وينزل الورق للغنم لأجل تأكل منه، وإذا وضعها في الأرض صارت حية. هل نصدق بهذا؟ نعم نصدق، لأن الله أخبرنا به. هل نصدق أن عصا موسى لما ضرب بها البحر انفلق البحر بأمر الله عز وجل؟ نعم نصدق، هذه أخبار صدق يا إخوان، لا بد أن نصدق، سواء تحتملها عقولنا أو لا تحتملها عقولنا. إذا قال سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه، إذا قال إن الميت الذي دفنتوه الآن حي، كيف حي يا رسول؟ قال استغفروا له فإنه الآن يسأل. الآن الميت الذي وضعنا التراب عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الآن يسأل. هل نصدق أو لا نصدق؟ نصدق، نصدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء من علم الغيب، ما نفكر في عقولنا نقول هذا صحيح ولا ما هو صحيح، لا، لا بد أن نعتقد أخبار الله وأخبار رسوله الصادقة. ولذا يقول الله عز وجل أوامر يا إخوان، أوامر: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فالله يأمرنا أن نصدق أخباره ما أخبر الله به عن نفسه. يعني إذا أخبرنا الله بشيء عن نفسه كيف نقول لا يا ربنا هذا ما هو صحيح؟ هو أعرف بنفسه سبحانه وتعالى، نحن ما نراه الآن فكيف نصفه ونعرف صفاته؟ هو أعلم بصفاته سبحانه وتعالى. فإذا أخبرنا الله بشيء عن نفسه أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا تصديقه والإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه، كما أنه في الأمور العملية يجب علينا العمل بما حكم الله به ورسوله، سواء عرفنا حكمته أم لم نعرف حكمته. ولذا الواجب علينا إخواني نحو الأخبار التصديق والقبول، سواء عرفنا المعنى أم لم نعرف، ونحو الأحكام الواجب علينا أيضا الامتثال، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام صل المغرب 3، صل الفجر 2، صل العصر 4، نقول لماذا؟ هذه أوامر، أوامر يا إخوان، الأوامر العسكرية. إذا أمر الضابط العساكر بشيء لابد أن ينفذه، لابد أن ينفذه، فكيف بأوامر الله التي هي لمصلحتنا؟ وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام لمصلحتنا، الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا، ولكن لمصلحتنا، يدلنا على الطريق الصحيح الذي ينفعنا. ولذا الواجب علينا نحو الأخبار في القرآن وفي الأحاديث التصديق والقبول، سواء عرفنا المعنى أم لم نعرف، وكذلك الأحكام يجب علينا الامتثال، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف. يعني مثلا يقول الإنسان هناك الجمرات في منى، نأخذ حجارة ونرمي، الله أكبر الله أكبر، وهنا الحجر الأسود نقبله، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ الرسول فعله، الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، نحن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا كان يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظروا يا إخوان إلى التسليم التام، التسليم الكامل. إذا أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة وقالت لها يا أم المؤمنين أريد أن أسأل سؤال، قالت هذا السؤال ما هو؟ أم المؤمنين عائشة عالمة فقيها يا إخوان، عندها علم كثير رضي الله عنها وأرضاها، وأهلك من أبغضها أو افترى عليها. هذه أم المؤمنين جاءتها امرأة وسألتها لماذا تقضي الحائض الصلاة الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ قالت كنا نؤمر بذلك، أوامر، أوامر، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بشيء إلا وفيه فائدة، ولا ينهانا عن شيء إلا وفيه ضرر، وكذلك أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا يا إخوان، لا ينبغي للإنسان إذا جاء شيء من الله أو من رسوله يحاول يحرفه لأجل هواه أو لأجل أفكاره أو لأجل أن ما يرى في الكلام أنه لا يوافق العقل. لا يا إخوان، إذا جاء عن الله أو عن رسول صلى الله عليه وسلم نصدق ونمتثل، لأن هذا تمام التعبد لله. أنت في هذه الدنيا موظف، أنت في هذه الدنيا موظف مكلف بتكاليف شرعية، ولذا يجب عليك أن تكون عبد لله عز وجل. وهنيئا يا إخوان، هنيئا لمن يكون عبدا لله، يفخر بذلك أن يكون عبدا لله. أفضل المواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن المواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ناداه بعبده: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، عبده. وأيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالإنسان يفخر أن يكون عبدا لله، لأنه إن لم يكن عبد لله يكون عبد لشهواته، عبد لرغباته، عبد للشيطان. فأنت تفخر أن تكون عبد لله، لأنه هو الذي خلقك، وهو الذي خلق أباك وأمك، وهو الذي رزقك، وهو الذي ينعم عليك، وهو الذي يعطيك العافية، ومع ذلك أخبرك أن فيه جنة وفيه نار. فهل تريد الجنة؟ هذه الأوامر سر عليها، هذا الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الجنة. وإن كنت متكبر على أوامر الله، متكبر على أخبار الله عز وجل، فلك النار وهي معروفة. أخبرك بصفات النار، أخبرك بصفات العذاب في النار، ولذا أخبرك أنه لا يظلم أحد. كل أعمال ربنا سبحانه وتعالى عادل وإلا مضاعفة. هؤلاء الكفار كلهم ربنا سبحانه وتعالى يجازيهم بحسب أعمالهم، لا يمكن أن يظلم أحد بسيئة واحدة، لا، وإنما الذي قدمه يقول هذا جزاء بما كنت تعمل. وأما المؤمن ربنا يضاعف له الجزاء، إذا عمل حسنة يضاعفها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل من الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى كامل في أوصافه، ولذا يجب أن نعبده حبا وتعظيما، حبا لله عز وجل وتعظيما له سبحانه وتعالى، لأن كل أعمال سبحانه وتعالى بين العدل وبين المضاعفات الكثيرة. الفضل فضل من الله عز وجل. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن يكون الإنسان عاقل، لا يتبع شهواته، لا يتبع رغباته، لأنه موظف في هذه الدنيا مدة يسيرة، ثم بعد ذلك يسافر من هذه الدنيا سفرا إجباريا. ولذا أنت كل واحد موظف في هذه الدنيا وظيفة بهذه الأوامر الشرعية، التكاليف الشرعية، وتصديق الأخبار. ولذا فيه مراقبة شديدة، مراقبة شديدة على كل واحد منا. كل واحد منا معه ملائكة 2، واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. يوم القيامة يجد الإنسان كتابه الذي كتبت فيه هذه الأشياء، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل الناس في يوم القيامة كلهم يقرؤون، ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم، كلهم يقرؤون. فالذي يقرأ حسناته والذي يقرأ سيئاته، والذي يقرأ حسناته ويرى كتابه يأخذه باليمين ويقول: ها اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. لكن الذي يأخذ كتابه بشماله يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. يعني مثلا ولله المثل الأعلى، الطلاب الذين يدرسون نهاية العام يختبرون ثم يأخذون الشهادات، الذي يأخذ شهادة النجاح يرفعها ويقدمها لكل من قابله، لكن الذي يأخذ شهادة الرسوب ماذا يفعل فيها؟ يخفيها، ما يريد أحد أن يراها. وهذه أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة يا إخوان؟ الإنسان لا بد أن يكون عاقلا. الشيطان يغوي كثير من الناس الآن، ولكن ربنا فتح لنا الباب. إذا أغواك الشيطان ارجع بسرعة، تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله عز وجل، فربنا يقبل توبتك ويفرح بالتوبة. لا تترك الشيطان يملي عليك السيئات حتى تترك دينك أو تترك عقيدتك. ولذا الشيطان يا إخوان يوم عرفات، إذا جاء يوم عرفة يكون الشيطان حقير وذليل ويبكي ويقول أغويتهم سنين طويلة وربنا يغفر لهم في ساعة. هذا فضل من الله. الله يحب المؤمنين يا إخوان، يحب المؤمنين، يحب المحسنين. هؤلاء الكفار يعملون أعمال صالحة لكن ما تنفعهم. أنت أيها المسلم إذا تصدقت بريال ربنا يضاعف لك، إذا تصدقت بتمرة ربنا يضاعف لك حسنات كثيرة. هذا الكافر لو تصدق بمليون لا ينفعه، لأنه من أهل السعير. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فيا أيها الأحبة، لا نريد إلا الحق. وما هو الحق؟ الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هنيئا للمسلمين إخوان، أفضل كتاب هو القرآن الكريم، سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. كيف لا نطيع؟ كيف لا نطيع هذا الكتاب ولا نطيع سيد المرسلين؟ فأنت إذا صدقت الأخبار من الله عز وجل في القرآن أو من الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تمام التعبد، تمام الطاعة، تمام الطاعة. إذا أمرك أباك بأمر، أمرك أبوك بأمر ونفذت، هذه تمام الطاعة. اذهب وأتي بالماء، تذهب وتأتي بالماء. إذا أمرك الله عز وجل أما تقول لماذا آتي بالماء، أو يقول لك رئيسك في العمل قف هنا، تقول لماذا أقف؟ لا، إذا جاءت الأوامر هذا تمام التعبد. فإذا نفذت أوامر الله، امتثلت أوامر الله، هذا تمام التعبد. ثم أيضا عندنا شيء آخر يا إخوان، عقولنا قاصرة، قد نفهم المعنى وقد لا نفهم المعنى، قد نفهم الحكمة وقد لا نفهم الحكمة، لأن عقولنا قاصرة. لكن عندنا عقيدة إن كل ما في القرآن معانيه مفهومة، لكن ليست لكل الناس. بعض العلماء يفهمها وبعض العلماء يقصر عنها. ولذا لا بد أن نصدق الأخبار، عرفنا معناها أو لم نعرفها، ونمتثل الأوامر، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. لكن لو أننا توقفنا كل أوامر نقول لماذا؟ هذا نتبع شهواتنا ورغباتنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. نسأل الله العافية. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن أن هؤلاء الذين يريدون الدنيا ويتركون الآخرة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد، يعني هؤلاء لا يريد إلا أنه يأكل، يريد يحصل أموال في هذه الدنيا، حصل الأموال ولكن بالحلال. ريال واحد خير من مليون ريال حرام. أيضا هذه الدنيا لا تشغلك عن طاعة الله، اعمل في هذه الدنيا لكن لا تشغلك في طاعة الله. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سمع المؤذن يؤذن وهو يزن في الميزان يترك الشيء. ناداني من هو خير من الدنيا وما فيها، لأن الإنسان يا إخوان مطالب بطاعة الله. ربنا أخبرنا أن الأساس هو الطاعة، أما هذه الدنيا كلها وسائل. أكلك وسيلة لطاعة الله، نومك وسيلة لطاعة الله، أعمالك الأخرى كلها وسيلة لطاعة الله عز وجل. ولذا الأساس هو طاعة الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم أولادكم. الأموال والأولاد عن ذكر الله، يعني نحن عندنا أولاد وعندنا أموال، من الذي أعطاك هذه الأموال وهؤلاء الأولاد؟ الله سبحانه وتعالى. قدم طاعته على طاعتهم، قدم أوامره على أوامرهم. ولذا الواجب علينا التصديق بأخبار الله وأخبار رسوله، سواء عرفنا أو لم نعرف المعنى. والدليل على ذلك الآيتين التي تلوناها قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فيجب أن نؤمن بالله وبرسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، وبالكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب السابقة. نؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ونؤمن بالإنجيل الذي أنزل على عيسى، وهكذا كل الكتب السابقة التي ذكرت. ولذا هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هي أفضل الأمم، لأنهم يصدقون ويحترمون ويحبون كل الرسل. نحن المسلمين نحترم عيسى عليه السلام ونحبه، نحترم موسى عليه السلام ونحبه، نحترم محمد عليه الصلاة والسلام نحبه، نحترم إبراهيم ونحبه عليهم الصلاة والسلام. لكن اليهود، اليهود نسأل الله العافية، لا يحترمون محمد، ويقولون هذا محمد رسول إلى العرب، هذا رسول إلى العرب خاصة، ولكن نحن رسول عيسى. لكن رسول، وهم أيضا يعترفون أن عيسى رسولهم وهم يعصونه، يعصون عيسى نسأل الله العافية. فأنت تعترف أن محمد رسولك وتعصيه؟ هم الآن يثلثون، يقولون الله ثالث ثلاثة، وعيسى يقول اعبدوا الله ربا واحدا لا إله إلا هو، فهم أيضا يعصونه في العقيدة ويعصونه في الأحكام. وأيضا اليهود، اليهود ينكرون عيسى ولا يؤمنون به، وأيضا ينكرون محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لو جاءك واحد من النصارى وقال لك محمد رسول للعرب فقط، ماذا تقول له؟ اسأله سؤال واحد، قل هل أنت تصدق أنه رسول؟ إذا قال نعم أصدق أنه رسول، قل هو يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس ولم يقل العرب، واقرأ هذه الآية من أولها إلى آخرها. فإما أن يصدق وإما أن يكفر، لكنه لا بد أن يعترف أنه رسول الله لجميع الناس، أيضا للجن والإنس وليس فقط للإنس. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، رسالته عامة. إذن خلاصة يا إخوان درسنا الليلة أن نؤمن بما أخبر الله به ورسوله من الأخبار، وأن نمتثل للأوامر. ولذا قال تعالى في هذه الآية: آمنوا بالله ورسوله. فنحن نؤمن بالقرآن وبالكتب التي أنزلت، الكتب يعني الكتاب الذي أنزل من قبل، يعني الكتب التي أنزلت من قبل. وأيضا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم أن يكون خيرا لكم. ولذا يقول أهل اللغة العربية أن خيرا خبر ليكن المحذوفة. ولذا ربنا أيضا سبحانه وتعالى يقول إن تكفروا الله غني عنكم ليس بحاجة إليكم لكن أنتم الذين بحاجة إليه، فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أي كفركم لا يضر الله، وكفركم واقع بعلم الله سبحانه وتعالى وحكمته. ولذا نعلم أيها الإخوة أن كفر الكافرين وفسق الفاسقين واقع بعلم الله عز وجل وأنه في غاية الحكمة. لولا الكفار ما عرف المسلمون، لولا الكفر ما عرف الإيمان، لولا الفسق ما عرفت العدالة. لكن لو سأل سائل ونحن نقول لا نريد هذه الأشياء، لو سأل سائل أقول لماذا خلق الله العصاة والكفار؟ لماذا ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الناس كلهم مؤمنين؟ نقول الله سبحانه وتعالى خلق العصاة وخلق الكفار وخلق المؤمنين وخلق النافع وخلق الضار كله لحكم عظيمة. يقول الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلو كان الناس كلهم على هداية لكان خلق النار عبثا. وقال جل وعلا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. المهم نقول إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان به وبرسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله وبالكتاب الذي أنزل من قبل، فيجب علينا سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه التصديق. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل. ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال وما مسنا من لغوب، وقال ولم يعي بخلقهن، وقال ولا يظلم ربك أحدا. كل صفة نقص نفاها الله عن نفسه ليس المراد النفي المحض، وإنما نفاها لكمال ضدها، فكأنه إذا قال ولا يظلم ربك أحدا كأنه على تقدير التعليل لأنه كامل العدل. وقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه كامل الحياة والقيومية وعلى هذا فقس، فيكون هذا النفي نفيا لنقص في كماله عز وجل. ألا ترى إلى قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، هذا نفي للعجز لكمال علمه وقدرته، ولهذا قال إنه كان عليما قديرا. والإنسان يعجز عن الشيء إما لجهله وإما لعجزه. والنفي في القاعدة الأولى وهي أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، فكل صفات الله تعالى تدور على هذين الأمرين النفي والإثبات. فإذا قلنا إن صفات الله المنفية مقتضاها العدم المحض فقط فهذا لا يمكن، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، والله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بالكمال. وإذا قلنا فلان غير قائم فمعناه أن القيام معدوم، فهذا لا يدل على مدح أو قدح إلا إذا كان انتفاء القيام متضمنا لكمال أو متضمنا لنقص يقتضيه بدليل خارجي. العجز يعتري العاجز إما لعدم قدرته وإما لعدم علمه، فالإنسان الذي لم يتعلم مثلا صناعة السيارة نقول هذا يعجز لعدم علمه، والأشل الذي عنده علم وقد قرأ كيف يصنع السيارة لكن لا يستطيع نقول هذا يعجز لعدم القدرة. فتسمع قول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ الجواب: إنه كان عليما قديرا. فكل صفة نقص فالواجب علينا نحوها أن ننفي هذا النقص وأن نثبت كماله. فيجب أن ننفي الظلم عن الله ونقول لا يظلم الله أحدا، وهذا لكمال عدله، فلا يمكن أن يقع في أفعاله ظلم ولا في أحكامه. هذه قاعدة ضمن القواعد، وهي أنه لا يمكن أن يكون النفي في صفات الله نفيا محضا أبدا، بل هو نفي متضمن للكمال. فالعجز عن الشيء يكون إما لعدم علمه وإما لعدم قدرته. النفي المحض الذي لا يتضمن شيئا لا يكون في صفات الله للوجوه التالية: الوجه الأول أن الله قال: ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل، والنفي المحض عدم محض ليس فيه كمال. إذا قلت الجدار لا يظلم فهذا لا يقتضي مدح الجدار، ولكن لو قلت الجدار قوي صح. إذن إذا لم يتضمن النفي كمالا فقد يكون لعدم القابلية. النفي إذا لم يتضمن كمالا فقد يكون للعجز، أي هو قابل أن يظلم لكنه عاجز. والفرق بين هذا والثالث واضح، فالثالث لعدم قابليته لأنه أصلا لا يقع منه الظلم، والرابع يقبل أن يظلم لكنه عاجز ناقص. فمثلا إذا قلت فلان رجل لا يجزي السيئة بالسيئة، فهذا قد يكون مدحا وقد يكون قدحا. فإذا علم أنه لا يجزي السيئة بالسيئة، والله تعالى أباح للإنسان أن ينتصر لنفسه، فقال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. لكنه عاجز عن الانتصار لنفسه، فهذا يكون قدحا، وإن كان هذا من باب العفو والصفح فهذا يكون مدحا. قوله: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، أي إذا ظلمهم أحد استغفروا له وقالوا غفر الله لك. قوله: ومن إساءة أهل السوء إحسانا، أي إذا أساء إليهم إنسان قدموا له الهدايا. ولو قيل هل هذا مدح أو قدح؟ فالجواب: هذا قدح، لأن فيه قرينة تدل على أنه قدح، وهي قوله: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بنو شيبانا. لأن مازنا شجعان، لا يستطيع أحد أن يتقدم إلى أموالهم فيسبيها، لكن قومه ضعفاء، فتقدم الناس الذين وصفهم أنهم بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان وأخذوا إبله. ومما يدل على أنه يهجوهم بذلك قوله: فليست لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. فقوله: فليت لي بهم، الباء بدلية أي ليت لي بدلهم، فتبين أن النفي قد يكون قدحا للعجز عنه. لمن ادعى ذلك في الخالق عز وجل ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جل وعلا. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فصل. القاعدة الثانية: ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذه القاعدة الثانية، أن ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا تصديقه والإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه، كما أنه في الأمور العملية يجب علينا العمل بما حكم الله به ورسوله سواء عرفنا حكمته أم لم نعرف حكمته. فالواجب علينا نحو الأخبار التصديق والقبول سواء عرفنا المعنى أم لم نعرف، ونحو الأحكام الواجب علينا أيضا الامتثال سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف، وذلك لسببين: أولا أن تمام التعبد لا يكون إلا بهذا، ثانيا أن عقولنا قاصرة فقد لا تفهم المعنى وقد لا تفهم الحكمة، ولو أننا لا نقبل إلا ما عرفنا معناه وحكمته لكنا ممن يعبد الله بهواه، فإن وافق أهواءنا قبلنا وإلا فلا. إذن الواجب علينا التصديق سواء عرفنا أو لم نعرف، والدليل على ذلك الآيتان المذكورتان، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، فيجب أن نؤمن بالله وبرسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن وبالكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب السابقة، لأن الكتاب هنا مفرد محلى بأل فيكون عاما. وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أن يكن خيرا لكم، فخير خبر ليكن المحذوفة، وقوله: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، أي فكفركم لا يضر الله، وكفركم واقع بعلم الله عز وجل وحكمته، فلذلك لا شك أن كفر الكافرين وفسق الفاسقين واقع بعلم الله وبإرادة الله، وأنه في غاية الحكمة، إذ لولا الكفار ما عرف المسلمون، ولولا الكفر ما عرف الإيمان، ولولا الفسق ما عرفت العدالة، وهكذا. فلو قال قائل: لماذا خلق الله العصاة والكفار؟ نقول: لحكمة عظيمة، قال الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلو كان الناس كلهم على هداية لكان خلق النار عبثا، وقال عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالحاصل أن نقول إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان به وبرسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله وبالكتاب الذي أنزل من قبل، فيجب علينا هذا سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه.
إذن أيها الإخوة، درسنا الليلة الفائدة منه أنه يجب علينا الإيمان. ما معنى كلمة الإيمان؟ التصديق والاعتراف والإقرار. الإيمان بما أخبر الله به سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأخبار، وأيضا الاعتراف والامتثال بما أخبرنا الله عز وجل بما أمرنا الله به من الأوامر الشرعية، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. لماذا يسأل إنسان لماذا لا نعتبر إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن يا إخوان، خبر الله تعالى صادر عن علم وإلا عن غير علم؟ عن علم. الله سبحانه وتعالى نعم له العلم الكامل، فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأعلم بغيره، كما قال الله عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله. فإذا أخبرنا الله عن نفسه بصفة من صفاته، يأتينا واحد من العلماء رحمهم الله عز وجل ويقول: لا، الله سبحانه وتعالى لا يريد كذا، هل أنت أعلم أم الله عز وجل؟ قال العقل: العقل لا يؤيد. لا يا أخي، نحن نعرف اللغة العربية ونعرف المعاني ونأخذ بالأقوال كلها، ونعلم علم اليقين أن القرآن بعضه يصدق بعض، ليس هناك تعارض بين القرآن، وإنما القرآن كل كلام واحد وهو الله عز وجل، بعضه يصدق بعض، وأيضا ليس هناك تناقض بين كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يستحيل أن يناقض الرسول عليه الصلاة والسلام كلام رب سبحانه وتعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام خير الممتثلين وخير الشاكرين سبحانه وتعالى. إذا أمر الله بأمر فأول من يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم فعله في العبادة يا إخوان؟ فعله في العبادة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ولما سئل: لماذا تتعب نفسك؟ قال: أفلا أكون عبد شكور؟ والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه. كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا نحن يا إخوان مقصرين؟ مقصرين في الاستغفار، مقصرين في طول القيام، مقصرين في طاعة الله عز وجل. لا بد أن نغتنم أنفسنا قبل فوات الأوان، فنحن نصدق الله عز وجل لأن خبر الله صادر عن علم تام، فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال الله عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله. هذا هو تعليل الآيتان السابقتان، فيهما دليل خبر الله صادر عن علم تام، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. ولهذا تحدى الله سبحانه وتعالى، يتحدى الخلق كلهم: أأنتم أعلم أم الله؟ هل يستطيع أحد أن يأتي بسورة من مثل القرآن الكريم أو آية: هل أنتم أعلم أم الله؟ الجواب ما هو؟ بل الله سبحانه وتعالى. فوالله إن عقيدة المسلمين الصادقين هي أن كلام الله هو أصدق الأخبار، فلا خبر أصدق من الله من خبر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أيضا كلام الله أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، فلا شيء من الكلام أفصح من كلام الله ولا مثل كلام الله عز وجل. والآيات والأدلة كثيرة في هذا، وإن شاء الله نكمل هذا الدرس غدا بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.